طاغية جبار متكبر. قال خباب: فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، إذا مت بعد أنا بعدين أكفر بمحمد، وأما الآن أنا أكفر محمد والله افعل ما تشاء، وافعلوا يا قريش جميعا ما تشاءون، أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال الطاغية العاصي بن وائل: إني لمبعوث من بعد الموت، لأن منهم من لا يؤمن بالبعث، ولذا كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هذا اعتقادهم الباطل. لكن يعيدها الذي أنشاها وخلقها أول مرة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من العودة إليه، لا إله إلا هو. لن أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث إلى آخره. فأنزل الله تعالى قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لو عثرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع ناديه، يعني قومه. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه الآية الكريمة يخبر المولى جل وعلا فيها حال الإنسان، وأن هذا الإنسان مغرور، إذا فرح أو هو ذو فرح وذو أثر وذو بطر وذو كبرياء وتعالي وعنجهية وتعسف واستعلاء إذا ما رأى أنه استغنى. هذا داب الإنسان كل الإنسان إلا من شاء الله. إن أعطاه الله تبارك وتعالى ووسع عليه نسي أنه خلق من خلق الله وأنه مخلوق من نطفة قذرة، وفي النهاية يكون جيفة منتنة مذرة ليست بشيء، لذا يجهل حاله ويجهل وضعه ويجهل أنه لا فرق بينه وبين جميع الخلق من بني آدم، لأن الله تعالى خلقه من آدم وخلق غيره من بني آدم من آدم، الكل سواء عند الله تبارك وتعالى. ولكن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، سواء كان الغنى من مال أو كان الغنى من جاه أو كان الغنى من نسب أو كان الغنى من حسب، أنا لست كبقية الخلق، أنا فوق الجميع. هذا داب الإنسان المغرور الجاهل. وسبب ذلك أيها الإخوان عدم معرفة الله وعدم الإيمان بالله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، لأن المرء كلما تعمق إيمانه كلما زاد تواضعا لله تبارك وتعالى وكلما زاد قربا إلى الله وزاده إيمانه بالله تعالى سناسي نفسه، أنا لست بشيء. ولذا اقرأوا سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الذي فضله الله تبارك وتعالى على سائر الخلق، إن كان في المرتبة الآخرة إن كان في المرتبة الدنيا إن كان في الحسب، فلا شك أنه لا يوجد من هو أعظم حسبا ولا نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول للرجل إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الخبيث. أنا ابن امرأة من قريش، أنا أمي امرأة عربية من قريش تأكل الخبيث، تأخذ اللحم وتجعله شرائح وتضعه على الحجارة حتى يبت، فإذا يبت من دون طبخ ولا سمن ولا شيء تدقه وتأكله. هذا وضع العرب فيما قبل. وسمي يوم التشريق يوم التشريق، أيام التشريق سميت أيام التشريق لأن الناس في يوم العيد الأضحى يذبحون، وفي اليوم الأول والثاني والثالث من أيام الأضحى يذبحون ويشرقون اللحم، يعني يضعونه على الحجارة حتى تذبح. أنا ابن امرأة من قريش، هون على نفسه عندما دعاه، وإذا بالرجل يأتي ترتعد فرائصه خوفا وخجلا أو خوفا من رسول الله. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يا ليس بأنا، ما كان النبي يعرف أنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وعندما خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، اختار أن يكون عبدا نبيا، لا يريد أن يكون كسليمان عليه السلام ملكا نبيا صلى الله على أفضل الخلق. فكلما رأيت الإنسان دائما أنا أنا وأنا وأنا، اعلم أن القلب خالي من الإيمان، لم يتعمق الإيمان في قلبه. ولكن متى ما شعن بالإيمان تناسى نفسه ورأى أنه أرذل الخلق. يا إخوان، وقف بعرفة رجل من الصالحين مشهور معروف، فلما وقف بعرفة ودنا الغروب وبعد الغروب ينصرف الخلق، صار يبكي ويئن ويقول: اللهم لا تحرمهم رحمتك لذنبي، انا مذنب فاغفر لهم، لا تنظر الى ذنبي وعيبي وتحول عبادك من غفراني، انا ذنبي بمعنى ان ذنبي يغطي كل شيء يجعل ان الله تبارك وتعالى يخسف بالخلق الارض، فلا لا تحرمهم غفرانك لاجلي، انا نفسي بشيء. والناس يحذرون هذا الرجل ويعلمون مكانة هذا الرجل ويأخذون أقواله الحكيمة ويجعلونها منهجا يسلكونه. ولذا قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويا سبحان الله العظيم، لو بعث الله تعالى إلى هذا الإنسان مرض ذو قنطارية، إسهال من البطن، هذا التعالي وهذا التكبر يجعل أولاده يفرون منه، يجعل آله يفرون منه، يجعل خدمه وحشمه يفرون منه، لا يريدون هذه القذارة التي تخرج من بطنه الذي يتعالى أنا وأنا وما إلى ذلك، لسنا بشيء. ولذا توعد الله تعالى هذا الجاهل المغرور الذي قال هذه المقالة وهو أبو جهل عليه لعائن الله، توعده الله تعالى وتوعد أضرابه وأمثاله الذين يتعالون. وقال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: إن إلى ربك الرجعى. هو ملكي وكل ما يملك مني وسأعود إليه، فعلى ما يتعالى وعلى ما يتكبر، ومتى ما عاد وكلنا يرى ويبصر، عندما يعود المرء إلى ربه تبارك وتعالى يعود بأي شيء؟ بقناطير مقنطرة من الذهب والفضة؟ أيعود بدولارات وتدخل معه في القبر؟ أيعود معه حسبه ونسبه ويدخل معه في القبر؟ والله إنه يتناسى من بعد ما خرجت روحه، ولولا أقرباؤه وآله لما جامله الناس، لكن عندما نخشى من الآل والأقرباء مجاملة نمشي في جنازته نواريه نصلي عليه، وإلا فإنكم ترون في كل يوم وليلة إذا كان الميت ليس له آل ولا أقرباء ولا جماعة، رجلان يحملانها من الشرشورة لا يتبعه إلا من شاء الله تبارك وتعالى. لهذا على العبد أن يذل لله، يخنع لله، يخضع لله تبارك وتعالى، ومن تواضع لله رفعه الله تعالى. هذه الآية الكريمة عقد لها الإمام مسلم هذا الباب وذكر لنا حديثين. الحديث الأول عن أنس بن مالك، والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل، فرعون هذه الأمة، أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي اللعين، فرعون هذه الأمة، ويعرف رسول الله حقا ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ولكنه يقول: نحن بنو هاشم، بنو هاشم ما ذكروا مسخرة إلا وقد شاركناهم في هذه المسخرة، ولكن زعموا أن فيهم نبي، فهل نزعم أن فينا نبي؟ لا يمكن. لهذا جابها النبي بالعداء، وظل عليه لعائن الله عظيم العداء لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فقال من ضمن ما يقول: وما أكثر ما يقول هذا اللعين الطاغية، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لعنة الله عليه. هذه الآية سبقتها آية في سورة الأنفال وهي قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قريش لم تستطع أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتتمكن منه إبان حياة أبي طالب عمه. أبو طالب عم النبي، كان يأويه وكان ينصره ويحميه، فقريش لم تستطع أن تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتشدد عليه الإيذاء لمقام عمه والزوج خديجة. خديجة ذات مال وحسب ونسب، وعمه أبو طالب عظيم قريش، وعظيم قريش عظيم للعرب جميعا، كل العرب تدين لأهل مكة وتسلم لأهل مكة، رئيس مكة هو رئيس لجميع العرب على وجه هذه الجزيرة، يقدرونهم لأنهم أهل الحرم. وأنت تعلم أن جميع العرب كانوا إذا أتوا إلى مكة معتمرين أو كانوا حجاج لا يطوفون بالبيت بملابسهم، وإنما يلتمسون من أهل الحرم ملابس إزار ورداء، ويزيل هذه الملابس التي كان يلبسها لأنه يزعم أنه عصى الله فيها، وما دام أنه عصى الله في هذه الثياب يزيل هذه الثياب ويلتمس من أهل الحرم ثوب يطوف به، إن وجد ثوبا لبسه وطاف به، وإن لم يجد ثوبا طاف وهو عريان، الرجل والمرأة على هذا الحال. وإذا جاءت امرأة جليلة عظيمة التمست ثياب تلبس ما وجدت عند ذلك طافت وهي عريانة وقالت: اليوم يبدو كله أو بعضه وما عدا ذاك فلا أحله. عاد جاهلية سنيعة ما أنزل الله لها من سلطان، حطم النبي عليه الصلاة والسلام هذه العادة الجاهلية في السنة التاسعة من الهجرة، فتحت مكة في السنة الثامنة، وفي عام العام التاسع فرض الله الحج، ولم يحج النبي في السنة التاسعة، وإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا للحج. بعدما خرج أبو بكر أردفه النبي بعلي رضي الله تعالى عنه، أدرك علي أبا بكر في روضة خاخ، فقال أبو بكر لعلي: أمير أم مامور؟ إن كنت أمير سلمت لك القياد، وإن كنت مامور أعلم أنني أمير. قال: لا، بل أنا مامور، أنت الأمير وأنا مامور، وإنما بعثني النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن في الحجيج إعلان بيان هام: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، العادة الشنيعة التي كانت تفعل حطمتها هذا اليوم. ومن عادة العرب أن مثل هذا البيان لا يحج بعد هذا العام مشرك إلا من قال لا إله إلا الله، هذا أمر ليس بالسهل، يعني كل من كان على وجه هذه الأرض من العرب أو العرب مشرك لا يحج، يعني ممنوع. من الذي يعلن هذا الإعلان؟ لا يعلن مثل هذا الإعلان إلا من كان من عسيرة ونسب المعلن الآمر، الآمر هو رسول الله. أبو بكر ليس من عسيرة النبي، أبو بكر تيمي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هاشم، ولذا بعث النبي علي بن أبي طالب ليعلن في داخل مكة في عرفة في المزدلفة في منى، وساعد علي بن أبي طالب أبو هريرة وجملة من الصحابة: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. انتهى هذا الأمر، زال هذا الأمر، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. الرجل عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة، إلا وجهها وكفيها في الصلاة. وإذا كانت مع محارمها حتى في الحج تكشف الوجه والكفين، مع غير المحارم لا بد أن تغطي الوجه. في الحج إذا قالت لبيك اللهم لبيك، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا لاقينا الركبان نحن نذهب والركبان يأتون يريدون أن يوافوا رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم في عام حجة الوداع أنه حاج، فتوافد العرب إلى المدينة وملأوا المدينة حج مع النبي ما لا يقل عن 100,000 و14,000 حاج يخرجون. أولا يأتون هنا ويظلون مع رسول الله، علمهم طريقة الحج، خرج يقابله الرفقان، لقي قوما بالروحاء. الروحاء، الروحاء بير الراحة، وبير الراحة خطأ غلط، اسمها الروحاء وليست بالراحة، ليس موضع راحة حتى يقال الراحة، إنما هذا من أقوال العامة، وإلا الموضع يسمى الروحاء. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، فقال النبي لهم من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت امرأة صبيا لها، أخذت بضبعه الصغير وقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام تغتنم الفرصة، يا رسول الله ألهذا حج؟ ابن الصغير هذا له حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. عائشة تقول خرجنا مع النبي فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها حتى لا يروا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا من الأدلة الواضحة الصريحة على أن وجه المرأة عورة، عورة إذا كانت أم المؤمنين تفعل هذا وهي محرمة والنبي يراها، ولا وما منعها؟ لما لا تكتبين عن وجهك؟ وليست عائشة فقط، عائشة، أم سلمة، أم حبيبة، صفية، زينب، بقية زوجات النبي كلهن على هذا الحال. الشاهد حطم النبي هذه العادة الشنيعة صلوات الله وسلامه عليه، فلا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يقوم بالبيت عريان. المهم أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام صان النبي وحفظه ورعاه إلى أن مات أبو طالب، وقبل أن يموت أبو طالب عرضوا على أبي طالب عرض عظيم كبير، يا أبا طالب أنصفنا من ابن أخيك هذا، سب آلهتنا، سفه أحلامنا بأننا لا نعقل لا نفهم، أنت أنصفنا منه، إن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يكون أسرى رجل في العرب، وإن كان يريد الجاه ملكناه علينا، وإن كان يريد الجمال اخترنا له أجمل فتاة في العرب زوجناه إياه. والرسول ليس من هذا الباب وليس من أهل هذا السبيل، وإنما هو رسول الله. الله جل وعلا قال له فاصدع بما تؤمر، والله تعالى قال له يا أيها الرسول بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله تعالى قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهو يؤدي رسالة الله، لا يبالي بمالهم ولا يبالي بجمعهم ولا يبالي بأي شيء من أعراض الدنيا ولا نصبها ولا وصبها، وإنما هو رسول الله الذي أنقذ الله جل وعلا به البشرية، فإن البشرية كادت أن تقع في النار، ولكن الله جل وعلا أنقذها بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ بحجزنا يريد أن نقع في النار وهو يدعونا إليه صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوان والله إذا إذا لم ندرس حياة النبي وإذا لم نقف على هديه وعلى شرعه الذي أنزله الله تعالى عليه والذي أمر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا ندخل جنات الله. لا بد من العلم، لا بد من التعلم، لا بد من معرفة ما جاء به رسول الله حتى ينقذنا الله جل وعلا من الوهدة وحتى يدخلنا الله جل وعلا جناته ورضوانه. لا إله إلا هو. المقصود جاء رسول الله إلى عمي أبي طالب فقال له عمه أبو طالب: يا محمد قد انصفك قومك، قالوا كذا وكذا وكذا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمي: ما معناه؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني يريدون أن يثبطوني وأن أرجع عن هذه الملة، والله لا أفعل ذلك أو تذهب سالفتي، عنقي أقتل، أنا باقي على هذا الأمر. فبقي على هذا الأمر، وعندما قال هذه المقالة زادت هذه المقالة أبا طالب حرصا على الدفاع عن رسول الله. ولذا قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. له لامية، له منظومة عظيمة عجيبة، ولكن الأمر بيد الرب تبارك وتعالى. يا ليته وقف عند هذا الحد. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينة. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذات مبينة. لكن الناس يقولون اتبع الصغار وفعل كذا وفعل كذا. وعندما حضرت النبي الوفاة كما ذكر ذلك علماء التفسير، وارجع إلى أي كتاب من كتب التفسير إن عدت إليها تجد القصة التي أقولها لك. ولولا المناسبة لا أود أن أذكر هذا. حضر عند وفاة النبي عند وفاة أبي طالب، وإذا بأبي جهل عليه لعائن الله ورجل آخر عند أبي طالب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمي: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى رفيقه السوء، ورفيق السوء سوء، ولذا ينبغي للعاقل أن يتجنب رفقاء السوء ليكون رفيق أولياء الله الصالحين من عباد الله المقربين إلى الله. لأن المرء يحشر مع من أحب، فإذا أحب صالحا كان معه، وإذا أحب فاسقا كان معه، نسأل الله العافية والسلامة. فنظر إلى الرجلين وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو على ملة عبد المطلب، وحزن النبي لذلك. فأنزل الله تعالى قوله: وارجع إلى أي كتاب من كتب التفسير، والله إن دخول أبي طالب الجنة والله لا يوصد أي باب لي ولا لك، ولا يمنعني ولا يمنعك من دخول جنات الله، والله ما يرضي رسول الله يرضينا، وما يفرح رسول الله يفرحنا، والذي رفع السماء بغير عمد. ولكن ما دامت النصوص صريحة واضحة في هذا الأمر، أنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إلقاء النور في القلوب هذا ليس من اختصاصك يا رسول الله، وإنما عليك البيان، تبين الطريق. فإذا بينت الطريق من أراد الله له الخير سلك، ومن لم يجد الله تعالى له نور فما له من نور. نسأل الله العافية والسلامة. فلما مات أبو طالب لم ينفع لإغراب المال ولا بالجاه ولا بالنساء، والناس على هذه الأحوال، إما من يفتنه المال أو من يفتنه المنصب أو من تفتنه المرأة أو من جمع بين هذه الأمور كلها. لا يفتن بالمال، يفتن بالمنصب، الدرجة، المنزل، المنزلة وما إلى ذلك. لا يفتنه المنصب، تفتنه المرأة الجميلة الوضيعة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام جربوا الأمور الثلاثة وجدوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يرنو إليه. يا أخي ما تزوج بكر قط، كل زوجاتي طيبات إلا عائشة رضي الله عنها، إلا عائشة. لو كانت النساء يفتن ويغرينا لتزوج فتيات صغيرات، لما يتزوج أم سلمة ما تزوجها، ولما يتزوج سودة من جمعة وهي سيد، ولما يتزوج زينب، ولما يتزوج أم حبيبة، ولما يتزوج كلهن كما قلت لك سيبات. لكن هذا الجانب لا يغري رسول الله، إنه صنيعة الله، إن الله خلقه لطاعته، إن الله خلقه لعبادته، إن الله تعالى خلقه لينير للناس الطريق صلوات الله وسلامه عليه. فلما مات عم أبو طالب وجدوا سبيل ليصلوا إلى إيذاء النبي، فعملوا ما عملوا، ومن ضمن ما عملوا أنهم تجمعوا في دار الندوة يريدون أن يتشاوروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنعون. ودار الندوة دار تقع شمالية الكعبة، الكعبة في الجنوب، دار الندوة في الشمال. دار الندوة من ضمن الأعمال التي قام بها مجمع قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام، جعل حجابة، رفادة، اللواء، دار الندوة، دار الندوة للاستشارة، أعطاها لبعض بنيه يتولون أمر دار الندوة، الحجابة حجابة البيت وما يتعلق بأمره لبنيه، وآلت إلى بني شيبة ولا زالت في أيديهم إلى اليوم، ولن تزال إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وما دامت هذه الكعبة موجودة فإن حجابتها لا بد وأن تكون لبني شيبة، لأن النبي قال خذوها خالدة خالدة لا ينزعها عنكم إلا كذا غالب، لأنه في عام سنة الثامنة فتح مكة، طلب المفتاح من عثمان الشيبي، دخل ومعه بلال ومعه أسامة، اللهم صل على رسول الله، دخل الماء كعبة في السنة الثامنة وليس معه إلا أسامة عبد معتوق أعتقه رسول الله، بلال عبد معتوق، جميع أهل مكة يعلمون أنه عبد كان في مكة يضرب ويؤذى، ويشاء الله أن لا يدخل الكعبة إلا رسول الله ومعه علي ومعه هذان الرجلان. معنى ذلك أنه يحصن ويطأ النعرات الجاهلية، الله جل وعلا لا يبالي إلا بالتقوى وإلا بالصلاح، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. المهم أراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يجمع بين السقاية وبين الحجابة، وأراد أن يأخذ المفتاح، فقال النبي لعلي بن أبي طالب هات المفتاح، ووضعه في يد بني شيبة وقال كما سمعت خذوها خالدة ثابتة لا ينزعها منكم إلا ظالم. الحجابة لبعض بنيه، اللواء في الحرب إذا خرجوا للقتال لا يكون إلا لبني الدار، هؤلاء هم الذين يرفعون العلم. الرفادة يعني بيوت مصنوعة مهيئة لكي يأكل منها الحجيج، الحجيج يأكلون إذا أتوا إلى مكة، العرب الجماعة يجمعون الأموال ويطعمون، فمتى ما وصل الحاج إلى مكة لا يحتاج إلى زاد ولا يحتاج إلى ماء ولا يحتاج إلى شيء، الطعام متوفر. عبد الله بن الجدعان وهم جاهلية جهلاء، عبد الله بن الجدعان له قدر كبير يصرع له بالبعير، لا يتناول الطعام احد الا اذا صعد على بعير من كبر قدره حتى ياكل من هذه الحالة. السقاية العباس علي جميعا ياتون في يوم العيد وغير يوم العيد، الايام التي يتوافر فيها الحديد، هم الذين يسنون ويسكون الناس مجانا كما تفعل الدولة اليوم جزاها الله تعالى خيرا. نوع اخر من السقيا احراب كبيرة في مكة، ياتون بسويق ودقيق وزبيب حتى ياتي الحديد ويشربون منه. والحاج عمر لو جاء له حاجي قال له من فضلك كاسة ماء، اريد ان اسد ضمئي، ماء كاسة. شوف المجنون يفتح له الثلاجة، والله يبغاني يفتح له الثلاجة اعطيه كاسة موية. هذا ما كانوا عليه في الجاهلية الجهلاء وهم كفار. هذا الصنيع الذي صنعوه لا يحولهم من دخول جهنم. عبد الله بن الجمعان مع هذا الكرم العظيم في سقر عليه لعين الله، لانه لم يشهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمد رسول الله. دار الندوة يجتمعون فيها للمشاورة، اجتمعوا في ذلك المساء، وعندما ارادوا ان يدخلوا الدار واذا بابي مرة الشيطان الرجيم لعنة الله عليه علم بانهم يجتمعون، فاتى بصورة رجل نجدي وعرض عليهم ان يجتمع معهم ويتداولون الرأي. اجتمعوا وتداولوا الرأي، ارادوا ان يربطوه يثبتوه، قال لهم ما هو رأي لكم، اذا ربطتمونه جماعة ياتون ويحلونه وما انتهت المشكلة، او يقتلوه او ان يثبتوك او يخرجوك ينفونه. قال هذا مو رأي محمد، فصيح بليغ، اذا ذهب الى اي قوم تلقوه وجاء بجماعة وغار عليكم، هذا مو من الرأي. اخيرا رأى ابو جهل اللعين فرعون هذه الامة انهم يتجمعون لقتله، يخرجون من كل قبيلة شاب ليضربوا رسول الله ضربة رجل واحد، فقال الشيطان هذا هو الرأي، وصمموا على ذلك وقرروا الأمر. فنزل جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبيت على فراشه وأن يتغطى ببرده، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يدرون ولا يعلمون، والله يعصمك من الناس. عندها هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية التي بعدها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. بعد ذلك يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه الجهالة البالغة، وسببها الحقد الحسد، والحقد والحسد بليتان ومصيبتان عظيمتان أجارنا الله تعالى وإياكم منهما. فمتى ما اتصف المرء بأحد هاتين الخصلتين أو توافرت فيه هاتان الخصلتان اعلم أنه قد وصل إلى الحضيض. والله لا يعرف شيمة ولا مروءة ولا أخلاق ولا مثل ولا أدب ولا قرآن ولا سنة ولا عرف ولا أي شيء. القلب ناقم حاسد يرى نعمة الله بعينيه وقلبه يحتقره يحترق في النار. الحب لا ينام، تراه يمتص، ما له مريض؟ قالوا لا ما هو مريض. وإذا به أنت يمتص يكاد أن يقع. لما؟ القلب حاقد على إنسان أكرمه الله أعطاه الله من الله تعالى عليه. يا أخي تحسد على فعل فأراده الله،
على شيء قدره الله، والله لو أن إنسانا أعطاه الله ملء الأرض العام، وأعطاني الله جل وعلا ما أسد به رمقي، ولا أجد في اليوم ما آكل صباح ومساء وما إلى ذلك، والله من أعطاه الله ما أعطاه حسدي نقمتي كراهتي لا تؤثر ولا تنقص شيء، لأن هذا مكتوب له وفي بطن أمه. يوم أن مضت 120 يوم، وكلنا يعرف حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. أقص لكم جفة، والمسجد النبوي ليس بموضع خفض، ولكن هذه القصة للعبرة. موظف مهمل في غير هذه البلاد، جاملوا صبروا عليه، حاولوا ما حاولوا أن يستقيم أن يلازم العمل، مهمل. فدعاه رئيس المصلحة، يا فلان تعالى، والله قد أتعبتنا وأتعبت نفسي، ونحن في وسعنا أن نقدم تقرير لتفصل، وإذا فصلت أوديت، ولكن من الخير أننا نعرض عليك عرض. هذا العرض أنك تقدم أنت بطلب التقاعد المبكر، فتكون لك مصلحة مبلغ من المال، وتذهب وتتوكل على الله وأرحنا وريح الخلق. وافق، تقدم التقاعد 40,000 ريال سعودي. أخذ 40,000، قال بدلا أذهب وبددها في ضيوف وطعام وشراب، أذهب إلى موضع عقاري أشتري لي عقار أرض وأدعها. ذهب وإذا بالعقار 20، يعني 20 مليون، هو ما يدري أنها 20 مليون، 20، قال خليني أزيد 25-30-35-40، يعني 40 مليون، وما يدري. قالوا خلاص انتهى 40، ما قالوا 40 مليون، لو قالوا 40 مليون ما نظر ولا تكلم، رسى عليه البيت. تعرفون خرج من 40 ريال 40,000 التي عنده 20,000، هذه عربون. جاء الذي يريدها ب40 مليون، الأرض ماذا حصل فيها؟ قال بيعت ب40. أتعرفون من اشترى؟ نعم فلان، نتصل عليه بالهاتف، تزيدوا شيء عليه؟ نعم 3-2، يعني 2 مليون أو 3. وافق على 3,000 ضربة، أنظر لشيء آخر، وإذا به استند الشيك 43 مليون ريال. 43 مليون عطاء الرب جل وعلا، لا إله إلا هو ملك الملوك إذا وهب، لا تسألن عن السبب، هذا هو المعطي. لكن بالله عليك، إذا كان أنا أعطاه الله وأنا لم يعطي يعطني، هذا ليه؟ أنا أعظم منه وأنا أحسن منه وأنا أنسب منه وأنا أوجه منه وأنا أصل منه وأنا يعيش على هذا، يعيش على هذا إلى الموت. الذي كتبه الله له لا ينتقل إليه، الذي أعطاه الله جل وعلا لا ينتقل إليه، انتهى الأمر كل شيء. لكن نصبر على قضاء الله ونقرا عذاب الله ونسأل الله تبارك وتعالى، وهذا ما يوصل العبد إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الطاغية أبو جهل لعنة الله تعالى عليه وأضرابه، لما مات أبو طالب اشتد الإيذاء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي حديث أنس هذا أن أبا جهل لعنة الله تعالى عليه هو الذي قال هذا الكلام، وفي حديث أنس هذا أن أبا جهل لعنة الله تعالى عليه هو الذي قال هذا الكلام. قال أنس يقول، قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه رواية على أن الذي قال هذا هو أبو جهل، لعنة الله تعالى عليه. لما أمسى المساء جلسوا يتمعنون، ما هذا الكلام الذي قلنا؟ الله جل وعلا قادر على أن ينتقم منا، وتأسفوا وندموا على هذه المقالة التي قالوا. فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جعل الله النبي أمنا، فما مضى عام أو أعوام وهاجر النبي إلى طيبة، وخرجت قريش بعير إلى الشام، وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن العير آيبة راجعة إلى مكة، فخرج النبي ومعه 313 رجل يريدون أن يأخذوا مال المحارب. هؤلاء محاربون أعداء. فشاء الله تعالى أن تقع معركة بدر، فتلاحم الجندان، جند الله وجند الشيطان، وحرض أبو جهل الناس على أن يأتي إلى بدر. وبدر اسم جير باسم رجل، بدرنا هذه الموجودة الآن، وقال: موعدكم بدر. وحرض قريش على الخروج، وقال لهم: لا بد من أن نذهب إلى بدر، نذبح الكوماء ونشرب الخمر وتدق القينات على رؤوسنا حتى يسمع العرب أننا فعلنا كذا. مسكين هذا قال هذه المقالة لأنه ذهب لكاهن. الكاهن نظر فرأى أن أبا جهل لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض، ولذا صار يحرض لا بد من الخروج. أتوا إلى بدر، ووقعت المعركة الفاصلة التي نصر الله تعالى فيها جنده، وإذا بملائكة السماء تجتمع مع أولياء الله في الأرض. السماء والأرض اجتمع، جبريل ومن معه، والنبي ومن معه. وإذا بأبي جهل لعنة الله تعالى عليه يقتله شابان من شباب المدينة، اثنين شباب صغار. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أنا كنت واقف وإذا بيميني شاب أنصاري وعن يساري شاب أنصاري، فكريت مقامي بينهم. أنا رجل كبير، عن يميني شاب وعن يساري شاب. قال: فما شعرت إلا أن قال لي الأول: يا عم يا عم، أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، يعني إن رأيت بجهل أشر لي حتى أذهب إليه. قال: لو نلا. قال: والله إن رأيته لا يفارق ثوابي ثوابا، يعني إما أنا أموت أنا أو يموت. ما انتهى الشاب الأول وإذا بالثاني يقول لأبي جهل عبد الرحمن بن عوف: يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. لأنهم في المدينة ما يعرفون مكة، أبو جهل مكي قرشي، والشباب الأنصار من المدينة. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل أشار للشابين فابتدراه بسيفيهما فضرباه، كل منهما ضربه ضربة قاضية، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل منهما يقول: أنا قتلت يا رسول الله. أخذ النبي سيف الأول وإذا بالضربة قاضية قاتلة، الثاني قاضية قاتلة، قال: كلاكما قتل صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء عبد الله بن مسعود وارتقى على ظهر هذا اللعين أبو جهل فرعون هذه الأمة، صعد على صدري أبو عبد الله بن مسعود يرقى على صدر أبي جهل، وأخذ سيفه، وسيف عبد الله بن مسعود ليس بشيء، يريد أن يحز رأسه. قال له: يا رويع الغنم، خذ هذا السيف فيه، يعني يقضي علي به. قال: لكن بعث رسالة لرسول الله، انظر إلى الحقد والحسد ماذا يفعل. قال: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر. أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر. فجندل في قليب بدر لعنة الله تعالى عليه وعلى من شاكله، هذا الذي طغى وتكبر وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. في رواية أخرى أن الذي قال هذه المقالة النضر بن الحارث، اللعين أيضا لعنة الله عليه. هذا كان متعلم، وكان كما سمعتم في الدروس الماضية يذهب إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، ويأتي بكتب الأعاجم وبكتب فارس واليونان، ويقول محمد يقرأ يقص عليكم أخبار عاد وثمود، وأنا أقص عليكم أخبار رستم والأكاثرة والروم، فيقرأ والنبي يقرأ القرآن. لكن الناس يستحلون قصص فارس والروم كليلة ودمنا وما إلى ذلك من هذه الأخبار وما إلى ذلك. لكن الله المنتقم الجبار أتى النضر بن الحارث يوم بدر إلى بدر، وأسره المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فربط أسيرا وأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أن يقتل صبرا يوقف ويقتل، هو وطعيمة بن عدي وعقبة بن أبي معيط لعنة الله تعالى عليهم، النضر بن الحارث. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقولها بأساطير الأولين، محمد أخذ أساطير الأولين واكتتبها وصار يلخصها ويقرأها عليكم، ليس بكلام الله. فقتل صبرا لعنة الله عليه. وفي بعض الروايات أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال في يوم بدر وهو على فرس: اللهم إن كان محمد على حق فاختف لي وبفرسي. لكن الله ما خسف به، أكرمه الله تبارك وتعالى فدخل في الإسلام وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الآية إن اللهم إن كان هذا قالوا كذا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، والله كذابين. تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بسور، بأن يأتوا بسورة، بأن يأتوا بعشر آيات، بأن يأتوا بآية من مثله، وهم عرب فصحاء بلغاء شعراء. وكما قلت لكم في درس ماضي، الوقت، المجتمع، الظرف، الحالة في ذلك الوقت كان وقت بلاغة وفصاحة. وما بعث الله تبارك وتعالى نبيا في قومه إلا وأيد هذا النبي بما امتاز به المجتمع في ذلك الوقت. في ذلك الوقت المجتمع يمتاز بالفصاحة والبلاغة، فبعث الله هذا النبي الكريم بهذا القرآن المجيد لياتوا بمثله، لياتوا بسورة، ما استطاعوا ولم يستطيعوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن يستطيعون؟ والله لا يستطيعون. وكما قال الله: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تظاهروا وتجمعوا جميعا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن آية واحدة لن يأتوا بذلك. هذا تحدي من الله جل وعلا تحداهم به. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا في شأن أبي جهل. قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى، احلف باللات والعزى، لئن رأيت يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب. كل هذا ما حصل إلا بعد وفاة أبي طالب. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل غليظ. فرد النبي عليه وشدد النبي عليه، فقال عليه لعائن الله: لو تين مالا وولدا، أنا عندي مال وعندي ولد وما إلى ذلك. وصمم على أنه إذا رأى النبي يصلي لا بد أن يعسر وجه النبي بالتراب، وأن له أن يصل هذا بعيد محال، لأن الله قال والله يعصمك من الناس، هو رسوله. المشوار طويل، ما زال في مكة، أقام بمكة 13 عام، أقام بالمدينة 10 أعوام، لا بد أن يجري ما أراد الله تعالى أن يكون. فانتظر يوما وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة، فأتى هذا الطاغية يريد أن يعسر وجه النبي بالتراب، زعم ليطأ على رقبته، فما فجئهم منه إلا وهو ينكب ويرجع على عقبيه ويتقي بيديه، لأنه أصابه رعب خوف، ما استطاع أن يدنو من رسول الله ولا يستطيع أن يدنو منه صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي محفوظ بحفظ الله. وبالمناسبة أذكر لك أن رجلا من الأعراب أتى إلى مكة وباع بعير لأبي جهل هذا، والتمس المال من أبي جهل، وإذا بأبي جهل يماطل اليوم غدا بعد الغد. غضب الأعرابي، ألا يوجد من ينصفني من هذا؟ يقوم، ما في أحد عاقل ينصفني؟ فقالوا له اذهب إلى محمد، يعني من باب الاستهزاء هو ينصفه. فذهب أبو جهل إلى بيته، ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وإذا بالرجل يأتي إلى رسول الله ويخبره القصة كيف وكيف، فقال النبي هيا إلى أبي جهل نمشي. أتى إلى أبي جهل، طرق الباب، فخرج أبو جهل، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الرجل قال الرجل حقي، قال اصبر اصبر، ذهب وأتى بالمال ودفعه. كيف كده يا أبو جهل؟ قال والله إني رأيت كان ثور يريد أن يأكلني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمكن لأبي جهل أن يطأ؟ نكص على عقبيه واتقى بيديه، فقيل له مالك؟ ايش الخوف هذا؟ ايش اللي أصابك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة وأشياء أنتم ما شفتوها، دع الأمر بس لا تتكلم، هذه مسألة عظيمة، خندق من نار وهول وأجنحة تذود وتدفع عن، يا ليته اعتبر، يا ليته آمن، يا ليته صدق برسول الله. ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. ولذا يجب علينا أن نلح على الله جل وعلا ونلح عليه ليل نهار بالهداية. يبدأ النبي صلاته بطلب الهداية، وينهي النبي صلاة الليل عندما يوتر بطلب الهداية، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وأنت في اليوم والليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب آية الدخان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم، لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال ابن مسعود: أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا حدثني أبو سعيد الأشج حا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حا حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب، واللفظ ليحيى ساق السند إلى مشروق. قال: جاء إلى عبد الله رجل قال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر: إنك لجريء. قال: فدعا الله لهم، فأنزل الله عز وجل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال: عادوا إلى ما كانوا عليه. فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. كنا ليلة البارحة مع قصة أبي جهل لعنة الله عليه، عندما زعم أنه إن رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة ليطأن على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليعترن وجه النبي بالتراب. هذا زعمه، عليه لعائم الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة ويصلي معه أصحابه، وقد علق على الكعبة 360 صنم محيطة بالكعبة. بقي النبي 13 عام يتوجه إلى الكعبة والأصنام معلقة، وما دعا الصحابة أن يشيلوا هذه الأصنام وليكن ما كان، ما فعل هذا، وإنما قام 13 عام وأذن الله تعالى له بالهجرة، وقريش ومكة مليئة بالأصنام والأوثان، لم يتعرض النبي لها ولم يبادر بإزالتها، وفي وسع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، ومعه جماعة مؤمنون أبي بكر، عمر، عثمان، علي، جملة من الصحابة السابقون الأولون، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينقضوا على هذه الأصنام وأن يتتبعوا ما بمكة من أرجاس وأجناس وأصنام يزيلونها، ولكن لم يفعل رسول الله ذلك لأنه حكيم صلوات الله وسلامه عليه. الدولة لأهل الشرك، الأمر للكفرة، فلو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بهذا الأمر لانقضوا على أصحاب النبي وأفنوهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تريث وانتظر حتى أذن الله له بالهجرة فهاجر وبقي مع المشركين في صراع إلى العام الثامن من الهجرة، أذن الله تعالى له بأن يفتح مكة، ففتح النبي مكة عنوة، وأول عمل عمله رسول الله بعد أن صارت الدولة للإسلام، الآن الأمر للإسلام، دخل الكعبة، طمس صورة إبراهيم إسماعيل، أمر بدلم ماء زمزم فمحى ما بداخل الكعبة من صور، صلى، خرج، أخذ ميل، صار يشير إلى الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فانقضت الأصنام. أقول هذا الكلام للإخوان طلاب العلم أن علينا أن نتأدب بآداب النبي، لا سيما نزعم أننا دعاة، فعلى الدعاة أن يترسموا خطى رسول الله. الاستعجال لا ينفع، وإنما علينا أن نعمل بالحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لم يأخذها النبي في عام وانتهى، وإنما 13 عام، 8 أعوام، يعني قرابة ربع قرن، بعد ذلك في يوم واحد أو ساعة يشير تنقض. لم يستطع أحد من صناديد قريش أن يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه في العام الثاني أنزل الله تعالى قوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ونادى: لا يطوفن لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. إن على الداعية أن يعمل بلسانه، يتكلم، يعظ، ينصح، يذكر الدليل، ما قال الله، ما قال رسول الله. وأما أن الداعي يستعجل ويأخذ بيده، لا، ويحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فنحن طلاب علم ونحن دعاة، وفي مقدورنا أن نزيل المنكر بأيدينا، إذا أزلنا المنكر بأيدينا فعلنا المنكر. الذي له أن يزيل باليد الوالي السلطان الذي أعطاه الله تعالى الحجة بالسيف والقول. نحن طلاب العلم علينا أن نتلفظ، نتكلم بأسلوب حسن، ندعو، لسنا على الناس بمسيطرين وما إلى ذلك. أريد من هذا أن نأخذ العبر من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي عند الكعبة وإذا بأبي جهل عمرو بن هشام عليه لعائن الله يأتي يريد أن ينتقم ويريد أن يعسر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يريد أن يطع رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فما فجئهم منه إلا أنه ينكف على عقبيه، يرجع إلى الوراء ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك يا هذا يا أبا جهل يا عمرو بن هشام؟ فزعت: خب، نراك قد عدت القهقرة. قال أبو جهل لعنة الله تعالى عليه: إن بيني وبينه لخندقا، حفرة كبيرة، وهولا
وأجنحة ملائكة بأجنحتها تذب تدافع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لو قرب مني لاختطفته الملائكة، لأنه صلى الله عليه وسلم مؤيد ومؤازر من قبل الله تبارك وتعالى. فأنزل الله جل وعلا قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وكان يقول لأتين مالا وولدا. وقال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربه الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كان على الهدى، إلى أن قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. قال الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فتوعد أبي جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هراء وكذب، ولن يستطيع أن يتوصل إلى النبي، لا هو ولا ماله ولا ولده ولا عشيرته، ولو اجتمع من في الأرض جميعا يريدون أن يصلوا إلى رسول الله أو يوصلوا إلى رسول الله إذا، والله لا يمكنهم الله تعالى من ذلك. أما رأيت أنه صلوات الله وسلامه عليه لما دخل في الغار، ودخوله في الغار من الأخذ بالأسباب، هو غني عن أن يدخل من الغار، ولكن لا بد من أخذ السبب. دخل الغار، أرسلت قريش للطلب، صعدوا على جبل ثور، وإذا بهم فوق الغار، أبو بكر رضي الله تعالى عنه شعر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لو نظر أحد إلى موقع قدمي لعرف أننا في هذا الموضع. لكن لم يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقام الأيام الثلاثة. أسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام في الغار ويأخذون ذلك ويأكلون، عامر بن فهيرة يأتي بالغنم كأنه يرعى، يأخذون الحليب ويشربون، إلى أن قضوا الأيام الثلاثة. بعد ذلك واصل النبي الرحلة إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. أمر آخر، بينما هم في الطريق وإذا بسراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه، يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فارس مشهور، أدرك النبي ومعه أبو بكر، فالتفت النبي إليه وإذا بسراقة بن مالك تسيخ قدم فرسه في الأرض، فطلب النجدة: يا محمد ادع الله تعالى لي. دعا له، خرج، لكن قريشا جعلت جعلا وفرضت مالا كبيرا، فرجع ثانية يريد المال ويريد أن يأخذ رسول الله، فلم يمكنه الله من ذلك، ساخت مرة أخرى، وأخيرا دعا له رسول الله وانصرف سراقة ولم يحدث أحدا، بل كابت سخره الله أن يمنع الطلب. كل من أراد أن يأتي إلى الناحية التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ما وجدت أحد. وقال له النبي يومها: كيف بك يا سراقة، إن لبثت سواري كسرى. كيف بك يا سراقة، إن لبثت سواري كسرى. سراقة يقول: هذا أمر عجب. هو صار من قريش ويعدني بأنني ألبس سواري كسرى، ولكن عندما أتأمل في الموقف أرى أن قدمي فرسي ساخت في الأرض. هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي ولم يلبس سراقة رضي الله عنه سواري كسرى، وتولى أبو بكر ومات ولم يلبس سراقة سواري كسرى، تولى عمر رضي الله تعالى عنه أتم فتح بلاد فارس، غنموا الغنائم، أدالوا دولة الفرس، أخذوا أموال كسرى أنوشيروان، أخذوا بناته وزعوها سبايا، أتوا بحلة كسرى وهيكل كسرى وشوار كسرى في مسجد نبينا هذا. وأراد عمر أن ينظر كيف كان كسرى يلبس السوارين، فنظر إلى من حوله فلم يجد رجلا طوالا إلا سراقة، قال قم يا سراقة البس السوار سوارين. عمر ما بلغه الخبر وما سمع بالأمر قط، قام سراقة لبس السوارين، أراهما أرى الناس كيف كان كسرى يلبس. كسرى دولة عظيمة في الدنيا في ذلك الوقت، دولتان كسرى أنوشيروان والروم، كما تقول قبل سنين الروس وأمريكا. الأمة العربية المسلمة تدين دولة كسرى ويؤتى ببنات كسرى وبأموال كسرى إلى طيبة الطيبة، وتوزع بنات كسرى على أبناء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وقد مضت قرون طوال كبار عراب على العرب ما استطاعوا أن يزيلوا دولة كسرى والروم بما أزالوها، بما أدالوا هذه الدولة أدالوها بهذا القرآن، بالنور الذي جاء به سيد ولد عدنان فيلبس سراقة السوارين، وبعدما لبس تذكر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد قال لي يوم الهجرة كيف بك يا سراقة إن لبست سوار كسرى. الرسول أقام بالمدينة 10 سنوات، أبو بكر تولى الخلافة 2 أشهر، تولى بعد ذلك عمر، يعطي عمر أيضا 2، يعني قرابة 15 عام، بعد 15 عام يتحقق الأمر الذي أخبر به رسول الله الصادق المصروف صلوات الله وسلامه عليه. عندها أراد سراقة أن يملك السوارين، فقال هاتين لي السوارين لي، لأن النبي قال لي كيف وكيف، لكن هذا الكلام لا ينطلع على عمر، عمر ليس بأنامي، عمر عادل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لسراقة اخلع أزل الحلة والسراقين والسوارين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كيف بك إن ملكت، ولكن قال إن لبست، وها أنت لبست فاخلع، حتى تكون لجماعة المسلمين، هذه ليست لي ولا لزيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، وإنما هذه لجماعة المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الشاهد من هذا الكلام إن الرسول عليه الصلاة والسلام نال من المشركين ما نال من الإذاء، وهذا صنف من الأصناف، لكن الله تعالى حافظه وواقيه ومانعه صلوات الله وسلامه عليه. وقصة أبي جهل هذه أضراب، يعني أمثال وأشباه نص عليها أهل العلم وتكلموا على ذلك عند الكلام على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، عصمة الله تعالى له. ولا مانع من أن أذكر لك شيئا من ذلك. أولا قصة غورة ابن الحارث الغفاري الذي تبع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي في سفر، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إذا نزل النبي للقيلولة يعني في وقت الظهر ليقين ويستريح صلوات الله وسلامه عليه، التمسوا له شجرة فيها ظل فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وتفرقوا حوله. فنزل النبي عند السدرة واستراح وزال سلاحه وعلقه، وإذا بهذا الرجل الكافر يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم وحده والصحابة بعيدون عنه. أخذ سيف النبي عليه الصلاة والسلام واستله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد من يمنعك مني؟ هذا السيف في يدي ويريد قتل النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الله هو الذي يمنعني منك. وجاء في بعض الروايات أن غورث بن حارث كان إنسانا دفع فسقط على الأرض، فأخذ النبي السيف وقال النبي له: من يمنعك مني؟ الآن السيف بيدي أنا. قال: كن خير آخر، يعني لا تقتلني. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل، فأسلم غورث ورجع إلى قومه وأخبرهم بما وقع له مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك سبب لإسلام قومه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من ذلك أيها الإخوان قصة عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه القصة كأنها من التوطئة لإسلام عمر. اتفق عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي جهل على أن يقتل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فذهب إلى بيت النبي وإذا به يصلي ويقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، إلى أن قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية. وإذا برفيق عمر يدخل الرعب في قلبه ويضرب عمر على عضده وقال له: انجو يا عمر انجو نمشي. فترك الأمر وأراد الله تعالى الخير لعمر، فأسلم عمر في قصة طويلة معلومة مشهورة دونها أهل السير، ينبغي لكل قارئ مثقف، وغالبنا اليوم مثقف لا بد أن تكون حامل لشهادة ابتدائية على أقل تقدير، أو متوسطة أو ثانوية، وأصبح التعليم الجامعي اليوم بحمد الله تعالى عندنا في هذه البلاد ليس بشيء، بل إن الدكتوراه أصبحت اليوم ليست بشيء. إذن ما دمت متعلم مثقف متدين، ما الذي يحولك أن تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ سيرة أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، تتقي من هذا المورد العذب الزلال علنا نتأثر بأخلاقهم أوضاعهم صفاتهم، علنا نتأثر بإيمانهم بالله تبارك وتعالى حتى يزداد إيماننا ونتشبه بهم، كما قال القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. قراءة هذه الأخبار والمرور عليها وسماعها وتنمية الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية ينبغي للمرء أن ينميها بالمطالعة بالقراءة، ونحن في زمن النور كما يقولون. لقد مر علينا في هذه البلاد جملة من الخلق لا يعلمون القراءة والكتابة، حتى إنه إذا أراد أن يوقع يبصم إصبعه، والله خاتمي عندي هنا من سنة 1349، المهر موجود، ولكن اليوم من الذي لا يقرأ ومن الذي لا يكتب؟ ما بقي علينا إلا أن نخصص لنا وقت، نجعل هذا الوقت لله تعالى. يا أخي تجعل لنفسك وقت ولو 10 دقائق لتسبح الله وتهلل الله وتكبر الله وتستغفر الله، لو 10 دقائق. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 10 مرات، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. بعد ذلك آية الكرسي لو ربع ساعة ثلث ساعة تجعلها لله، تخلو فيها مع ربك، تجعل لنفسك ربع ساعة، 10 دقائق، 5 دقائق، لكي تمر على خبر وأخبار الصالحين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله الذي رفع السماء بغير عمد، إن جعلنا نصب أعيننا الكينون مع الله والكينون مع أولياء الله الصالحين المقربين، قرأنا أخبارهم، والله إن وضعنا ينقلب من حال إلى أحسن حال، إلى السماوات والأرض. ألا ترى أنهم كانوا على جاهلية وما بلغوا في العلم والثقافة والحضارة عشر ما نحن عليه اليوم، بل أستطيع أن يقول ما بلغوا ذرة، جاهلية جهلاء. الرجل يأخذ التمرة يجعلها معبودا له، يعبدها، يدعوها، يستغيث بها، يجعل التمر إلها بينهم، إله واسطة بينه وبين الله، فإذا جاء أكل تمرته أكل إلها، مستوى حضيض سافل. ولكن عندما أخذوا هذا القرآن وتتلمذوا على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، فأنت علمت أنه في مدة وجيزة بسيطة لا تحسب في عمر الزمن شيئا، أدالوا دولة فارس، أدالوا دولة الروم، ذهبوا إلى بلاد القرد، وصلوا إلى المحيط الأطلسي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، مخروا عباب البحر الأبيض، وصلوا إلى تكرير، وصلوا إلى كارلمان ملك فرنسا، علموا العالم. لا تسمعوا ما يقال المسلمون عال على الغرب وعال على الشرق، لا والله، الشرق والغرب عال على المسلمين، إن كان في علم الرياضة، إن كان في علم العلوم وما إلى ذلك، والله المسلمون هم الذين علموا الغرب. أما بلغت أن المسلمين عندما وصلوا إلى كارلمان ملك فرنسا أهدوا له ساعة زوالية، عندما راها هرب وخاف، العرب جاءوني بسحر وما إلى ذلك، إذا بلا غرناطة، إذا بلا إسبانيا، وانظر ماذا عمل المسلمون وما هي آثار المسلمين. أذكر لك في قصر غرناطة 12 أسد، صور أسد، هذا أسد وأسد وأسد محيط على حوض ماء، إذا كانت الساعة واحدة بدأ الأسد الأول يخرج الماء، فكل من نظر هذا الأسد الأول، يعني الساعة واحدة، صارت الساعة الثانية بدأ هذا الثاني، انغلق الأول، كل من رأى علم هذه الثانية الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة الحادي عشرة الثاني عشرة إلى اليوم، فسد منها أسد واحد واحد، البقية موجودة إلى اليوم في غرناطة بإسبانيا، لا يعمل واحد فقط إلى اليوم، ما استطاعوا أن يصلحوه، إلى يوم هذا ما استطاعوا أن يصلحوه. أين علمهم؟ أين حضارتهم؟ ليس بشيء، قشور يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، ولكن البلاء، كل البلاء في السلف، الخلف الذي أتى بعد نسي وتناسى وجهل وما إلى ذلك، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.